باب شهادة القائم والسارق والزاني. وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر وأبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القادم عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام.
وهذه الترجمة معقولة لشهادة القاذف والسارق والزاني إذا تابوا بعد توبتهم، هل تقبل شهادتهم أو لا تقبل؟ سورة المؤلف الآية الكريمة وفيها دلالة واضحة على أنه تقبل شهادتهم إذا تابوا. ولهذا الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. دل على أنه إذا تاب تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق إذا تاب. فقولوا أبدا يعني مدة التأبيد، معناه مدة فعله للمعصية وبقائه عليها. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من أجاز شهادته بعد توبه لهذه النصوص، ومن العلماء من منع ذلك وقالوا إن قوله إلا الذين تابوا هذا باستثناء يتعلق بفسق خاصة، وأما الشهادة فلا تقبل وإنما يزول عنه اسم الفسق. وقال آخرون تقبل بعد الحد، بعد إقامة الحد لا قبله. وذهب الحنافي إلى أنها لا ترد شهادته حتى يحد. والصواب أن من هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق إذا تاب، وهذا هو قول جمهور العلماء، لأن الله تعالى استثنى: ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني إلا الذين تابوا فإنه تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. وجلد عمر أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وذلك أن هؤلاء الثلاثة شهدوا على مغيرة بن شعبة بأنه شهدوا عليه بالزنا، وهذه الثلاثة كلهم أخوة من الأم: أبو بكر وشبل بن معبد ونافع وزياد بن عبيد وهو زيد بن أبي كاد الإثم, يعني الشهادة, الشهادة على الزنا معروف أنها لابد فيها من أربع شهود يشهدون أنها أنهم رأوا يفعل الزنا بدون صراحة في المكحلة ولا 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 يكنون, وهذه لا تحصل, لم تحصل فيه. الله تعالى احتاط في الله سبحانه وتعالى جعلها الشهادة فيها جعلها أربعة شهود احتياطا للأعراض وإزالة لاسم الفاحشة بين المسلمين, ولم يثبت أن أنه ثبت على شخص الزنا بشهادة أربعة شهود, إنما ثبت بالإقرار والاعتراف. ماعز بن معاذ بن مالك أقر خرج له النبي صلى الله عليه وسلم, والغامدية أقر, والعسيف الذي زنى بامرأته أقر فأقام عليه الحد, واليهودي واليهودية أقر. وفي عهد عمر كادت أن تحصل ولكن لم تحصل, جاء أربعة يشهدون على المغيرة بن شعبة في الزنا, أربعة إخوة من الأم, أبو بكر والشبر بن معبد ونافع وزياد بن عبيد, فشهد الثلاثة عليه, وجاء الرابع أراد أن يشهد ثم تركع, وقال اتهموا به الرقطة, مرأة المعروفة يقال لها الرقطة وهي أم جميل بنت عمرو, سمعوا وقالوا رأوا المغيرة متبطنا المرأة, فشهد الثلاثة, ثم جاء الرابع وهو أخوهم وأراد أن يشهد ولكنه تلكع وقال إني رأيت أمرا سيئا قبيحا وسمع وأرى نفسا عاليا ولكني لا أشهد أنه فعل فاحشة, قال رأيت منظرا قبيحا وما أدري أخالطها أم لا, لم يبث الشهادة. فلما تلكع الرابع اعتبر عمر رضي الله عنه الثلاثة قلفه فجلد كل واحد 80 جلدة, ولهذا يراد الإنسان يشهد على الزنا لابد يكون معه أربعة, فإن لم يكن معه أربعة يعتبر قاذف ويجلد. هؤلاء الأربعة كاد الأخوة منهم كادوا أن يشهدوا, ثلاثة شهدوا والرابع شهد ولكنه قال رأيت بتبطن المرأة وسمعت منظر ورأيت منظرا قبيحا ونفسا عاليا لكن ما أدري هل فعل فاحش أو لا. فلما تلكى جلد عمر الثلاثة كلهم كل واحد ثمانية جلدة ما تمت, ولو شهد الرابع لوقم الحد على المغيرة, لكنه ما شهد الرابع وشهد الثلاثة, ثم عزل عمر المغيرة ولا بعده أبو موسى الأشعري. والشاهد من القصة قال عمر وجلد عمر أبا بكرة وشبر بن معبد ونافعا بقذف المغيرة, اعتبرهم قذفة فصاروا ففسقوا بهذا وردت شهادتهم, ثم استتاب عمر وقال من تاب قبلت شهادته وأنا أفسح, لأن قذفه مغيرة يعتبر قذف, الزنا ما يثبت إلا بشهادة أربع شهود, شهد ثلاثة فلا يثبت, يعتبر هؤلاء الثلاثة قذفة. جلدهم عمر وقال ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. هذا استدل البخاري رحمه الله على أن القاذف وهو فاسق إذا استتيب ثم تاب صح الشهادة قبل الشهادة. قال وأجازه عبد الله بن عثمة, يعني شهادة القاذف إذا تاب أجازه عبد الله بن عثمة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعثمة والزهري ومحارب بن دثار وشريع ومعاوية بن قرة كلهم أجازوا شهادة القاذف إذا تاب. قال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبل الشهادة. قال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبل الشهادة, ما يكذب نفسه قال شهدت على فلان كذا ثم قال أنا كاذب ولا تبصر الله تقبل شهادته يجلد ثم تقبل شهادته لأنه تاب. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جهادت شهادته, شهد العبد ثم جلد وأعتق صح شهادته, وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة, المحدود الذي يقيم عليه الحد إذا استقضي صار قاضيا بعد التوبة فقضاياه جائزة. ثم قال مالك رحمه قال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب, بعض الناس مرضوه الأحناف, والمؤلف كثير ما يرد على الأحناف, قال إن الأحناف متناقضون, الأحناف متناقضون قال بعض الناس لا تجد شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال يعني هذا البعض لا يجد نكاح بغير شهادتين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، يعني تناقض. وهذا التناقض سببه الأخذ بالرأي دون النصوص، والصواب جواز شهادة العبد العدل لأنه مكلف، وكذا شهادة الفاسق والمحدود إذا تاب. قال بعض الناس الإحناف لا تجد شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال يعني هذا البعض لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادين محدودين جاز. كيف تناقض؟ الإحناف يقول لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب، لكن إذا شهد في النكاح بشهادة شهد شاهدة، إذا عقد النكاح بشهادتين بشهادة اثنين محدودين تقيم عليهم قد جاز. لماذا؟ لأن الغرض عند الإحناف شهرة النكاح، وهو يحصل بالعدل وغيره. الأحناف ما يشترط عندهم شهادة العدول، يكفي الشهرة. فيشترط في عقد النكاح أو في النكاح عند الأحناف الشهرة، والشهرة تحصل بالعدل وغير العدل. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، يعني يقولون الأحناف إذا تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز يعني هذا البعض شهادة المحدود والعبد والأمة برؤية هلال رمضان، يعني الأحناف أجازوا أن يشهد من أقيم عليه حد، وأن يشهد العبد والأمة إذا في رؤية هلال رمضان. لماذا؟ لأن الرؤية جارية مجرى الخبر الشهادة. القصد من هذا أن يبين أن الأحناف متناقضين، الأحناف متناقضون، يجزون الشهادة مرة ولا يجزونها مرة. والسبب في هذا التناقض أنهم يأخذون بالرأي دون النصوص. والمؤلف قال بعض الناس في الغالب يقصد به الأحناف، والأحناف لا يعجبهم هذا، يغضبون. لبين بعض المتعصبين من الأحناف يغضبون على البخاري ابن العين وغيره، يتعقب البخاري ويرد عليه بشدة، يقول هذا ليس بصحيح، لأن الأحناف في الغالب يتعصبون لمذهب الأحناف، حتى بعض من ينتسب إلى العلم. فلهذا العين يتعقب البخاري في مثل هذا لشرحه ويرد عليه بشدة وينتصر لمذهب الأحناف. يقول مالك وكيف تعرف توبته؟ هذا تابع للترجمة. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، نفى سنة يعني حتى تظهر هذا من تمام إقامة الحج، حتى تظهر توبته ويبتعد عن البلد التي وقع فيها الفاحشة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. يعني كيف تعرف توبته؟ تعرف توبته أن يمضي مدة أقلها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى غرب الزاني سنة. وفي قصة كعب بن مالك هجروا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى أنزل الله توبته. ثم ذكر قصة المرأة التي قطعت يدها وهي مخزومية، فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرضوا حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه المرأة التي سرقت على فسق، فلما قطعت يدها وحسنت توبتها زال عنها اسم الفسق، صارت عادل، فلو تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأل حاجة فترفع عائشة حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. والحديث الثاني حديث زيد بن خالد أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام، والشهد أنه يغرب عام، وأنه بعد العام تعرف توبته. ولذلك قال المؤلف الترجمة وكيف تعرف توبته؟ فإذا أقيم عليه الحد وغرب عاما بعد العام في الغالب أنه تحسن توبته، إذا تاب فإنها تقبل شهادته. نعم، هذا هو الأوضح في المسألة، والمسألة فيها خلاف، بعضهم يقول إنه يزول عن الفسق ولا تقبل شهادته، وبعضهم يقول إنها تقبل بعد الحج لا قبله، وبعضهم الأحناف يقول لا ترد شهادته حتى يحج. نعم.
باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور.
نعم، وهذه الترجمة معقولة للنهي عن الشهادة على جور. ذكر حديث نعمان بن بشير في إعطاء أبيه له عطية دون إخوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه شهادة الجور وإني لا أشهد على جور، فدل على شهادة الجور وهي شهادة الظلم، الجور هو الظلم لا يشهد عليها، فدل على أن الوالد إذا أعطى مال ولده عطية ولم يعطِ الآخرين هذا ظلم وجور فلا يشهد عليه، وهو دليل على أنه يجب التعديل العدل بين الأولاد خلافا للجمهور الذين يقولون أنه يستحب ولا يجب، صريح سماها جور، والجور يجب على الإنسان أن يبتعد عن الجور ولا يستحب وليس من باب الاستحباب. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون ويظهر فيه مسلما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
نعم، وهذا الحديث عمران فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن خير القرون القرون المفضلة، قال خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شك عمران لا أدري، قال ذكر بعد قرن ثلاثة والصواب أنه ثلاث قرون كما صرح به في أحاديث في الحديث، وفي حديث عبد الله بن مسعود تصريح الذي بعده أنه ثلاث قرون، قال خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا الشك الذي حصل من عمران تزيله النصوص الأخرى التي فيها أنهم في إثبات أنهم ثلاث قرون كما في الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن مسعود خمس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين فقروا فضل ثلاثة. وفيه والشاهد قوله إن بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون. ينذرون كسر الذال وبضمها، نذر ينذروا نذر ينذروا نذر ينذر نذر ينذر نصرا باب الطرب ويظهر فيهم السمن. وشهد أن الحديث فيه دم الذين يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون ولا ويظهر فيهم السمن، يعني أنهم يقولون على الدنيا وشهواتها تركبهم الشحوم من أجل إقبالهم على الدنيا. أما من ركبه الشعر خلقة فلا يذم، لكن مرة ركب وشن من أجل غفلته وإعراضه عن الآخر وإقباله على الدنيا وشهواتها مآكل المشارب ثم تركبه الشحوم بسبب منه. أما من ركبت الشحوم خلقة فهذا لا يذم. الصحابة فيهم من هو وإقبال المالك كان رجلا ضخما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون لم الخيانة، ومن ذلك الشهادة على الجو ويشهدون ولا يستشهدون على جو. جاء في الحديث الآخر ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. من العلماء من جمع من رجح أحدهما على الآخر، ومن العلماء من جمع بينهم، والصواب جمع بينهم وأن قوله ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها محمول على ما إذا كانت عنده شهادة ولم يعلم بها المشهود له فيأتي ويخبره، وهذا يشهدون ولا يستشهدون محمول على من يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه والمشهود له يعلم. أو أن قول يشهدون ولا يستشهدون في أموال الناس، وقول بخير الشهداء الذي يشهد يأتي الإشارة قبل الرسالة في شهادة الحسبة والأوقاف والوصايا وما أشبه ذلك. وفي الحديث الثاني قال: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا من الجو. قال إبراهيم وهو إبراهيم النخعي: كانوا يضربون على الشرة والعهد. وهذا من باب التمرين على العبادة والخير والصبيان، ما عدا وجوب ذلك عليه. كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا إبراهيم النخعي يقول أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يضربون السلف على الشرة والعهد. لكي إذا الصبي في غير حق خلف الواقع أو حلف يضربونه حتى يتمرن ويتعود على الخير، كما أنه مرن على يمرض الصلاة ويمرض الصيام، كذلك أيضا يؤدب إذا شهد شهادة مخالفة للواقع أو حلف يؤدب يضرب حتى يتعود الخير حتى لا ينشأ على فعل الشر. نعم نعم، جائع يعتبر جائع ظالم. نعم نعم نعم، يضرب ضرب تأديب، ما هو ضرب إلى ضرب تأديب بما يؤدبه. نعم نعم كذلك، كش كل ما غلط يؤدب، يضربوه مع الهل عشر يؤدب تأديب يناسبه إذا كان يفهم، ولو كان صغير حتى لا ينشى على، ولو كان يتيم. بعض العامة يقول اليتيم ما يضرب، لا اليتيم يؤدب، ما يترك تفسد أخلاقه تسوء أخلاقه، يترك اليتيم ما أدب نشأ سيء الخلق. نعم.
باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. حدثنا عبد الله بن منير قال: سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن.
ما يتفجه معقولة لشهادة الزور وكتمان الشهادة. باب ما قيل في شهادة الزور وكتمان الشهادة، يعني من التغليظ والوعيد. باب ما قيل في شهادة الزور استدل بقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة بقول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم من قلبه. فالله الآية الأولى بين الله أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، والزور هو الميل عن الحق إلى الباطل، هو الجو. وكتمان الشهادة كذلك بين الله أن من كتم الشهادة فإنه آثم من قلبه. تلو ألسنتكم بالشهادة، في ذا قوله تعالى: وإن تلو أو تعرضوا، بأن يشهد في من يلوي له سنة بالشهادة، يعني يشهد بغير الحق وهي اللجاجة، فلا يقوم الشهادة على وجهها، فيشهد بشيء لا يفيد. ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي بكر الأول أن السؤال عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، فذكر شهادة الزور من الكبائر. والحديث الثاني كذلك ذكر الكبائر: الإشراك وعقوق الوالدين وقول الزور، وشدد النبي في أمر شهادة الزور على وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: سكت، رحمة وشفقة عليه من المشقة عليه في التكرار. وذلك لما يترتب على شهادة الزور من المفاسد والثمار السيئة من ضياع الحقوق وسفك الدماء واستحلال الفروج. وإلا فليس شهادة الزور بأعظم من الشرك بالله، الشرك أعظم، لكن الشرك معروف قبحه وفساده، يبتعد عنه المسلم. بخلاف هذا الزور فإنه يتساهل بها الإنسان يترتب عليها المفاسد، يشهد على فلان أنه لفلان حق وهو كاذب، أو يشهد على فلان أنه قتل فلان وقطع على فلان وهو كاذب، يترتب على سفك الدماء، يشهد على فلان أنها زوجة فلان وليست زوجة له، يترتب عليه استحلال الفروج، يشهد على فلان أن فلان ولد لفلان، أو يشهد على فلان أنه فقير وليس بفقير، كل هذا من شهادة الزور. كذلك كتمان الشهادة، لا يجوز أن يكتم الشهادة، بل عليه أن يؤدي الشهادة التي يعلمها، إذا كتبها ضاعت الحقوق، كما أنه لا يشهد بالزور فلا يكتم الشهادة، شهادة الحق. شهادة الحق لا تكتم ولا يشهد الإنسان بالباطل. نعم. لكن شهادة الزور أعظم من كتمان الشهادة، لأن الكاتم قد يستغنى عنه بغيره بخلاف شهادة الزور. نعم.
باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله بالتأدين وغيره وما يعرف بالأصوات. وجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء.
بركة. نعم نعم. إلى طلوع الشمس بعدها صلاة الاستسقاء. نعم.
من السويد يقول: المناطق الشمالية عندنا لا تغيب الشمس عنها في الصيف وعكسه في الشتاء، فكيف نفطر وكيف نمسك عندنا بعض المدن النهار فيها يبلغ 21 ساعة، فكيف نصوم ونفطر أيضا، وبعض المدن الجنوبية النهار فيها 4 ساعات، فكيف يكون صيامهم؟
هذه المسألة ينبغي أن توجه لرئاسة الإفتاء، لأن هذه المسألة ليست خاصة بشخص، وإنما تتعلق بأمة وجماعة كبيرة، فعلى السؤال أن يوجه السؤال إلى رئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية بتسلوبهم هاتفيا أو كتابيا، ثم تأتيهم الشهادة، ثم تأتيهم فترة موثقة من عدد من المشايخ يوجه دائما الإفتاء، لأن الفتوى الفردية في مثل هذا ليست فتوى اللجنة الدائمة والجماعة من أهل العلم، لا الفتوى الفردية. أنا أحيل السائل على رئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، عليهم أن يوجهوا السؤال هاتفيا أو كتابيا إلى المفتي في المملكة العربية السعودية، وسوف تأتيهم إن شاء الله الإجابة. نعم. ومن المعلوم أن البلد، يعني هذا كلام عام، أن إذا كان هناك بلد تغيب فيه الشمس فالعبرة بغيبة الشمس ولو كان زالت الساعات، أما إذا كان لا تغيب فيه الشمس مطلقة، مثل الشمس لا تغيب 6 أشهر، فهذا يقدر له كما في الحديث الصحيح في حديث الدجال الذي اليوم الأول فيه كسنة والثاني كشهر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون، قال اقدروا له، قدر كل 24 ساعة 5 صلوات، هذا إذا كانت ما تغيب الشمس. أما إذا كان تغيب الشمس ولو عدد الساعات لابد من اعتبار غيبة الشمس، ولو كان 10 ساعات 15 ساعة 16 ساعة 20 ساعة ما قدر يتحملوا. أما إذا كانت ما تغيب الشمس مدة 6 أشهر شهر شهرين فهذا يقدر له، ولكن على السائلين أن يوجهوا السؤال للإفتاء وتقييم الإجابة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه. سائلة من مصر تقول: أن لها حسابا بأحد البنوك، ولما ذهبت تستلم المبلغ الذي لها وجدت زيادة، فرفضت استلام المبلغ الزائد، فقال لها الموظف وقعي على استلام كامل المبلغ بالزيادة ولا تأخذي إلا المبلغ الأصلي لك، فهل هذا التصرف صحيح ومن واجب علي؟
ليس هذا التصرف صحيح، هذا الموظف يريد أن يسرق الزيادة، يريد أن يسرقها، توقع على الزيادة ويأخذ يسرقها، ولكن أتوقع على عدم الزيادة، ما تأخذ إلا مالها، لقول الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يأخذ رأس المال. أما هذا الموظف يريد أن يسرق، يريد أن توقع على الزيادة ويأخذ الزيادة ويضعها في جيبه، هذا سارق، ولكنها استطعت أن لا تأخذها فلا تأخذها، وإلا تستطع يعني تركها وأخذتها فإنها تنفقها في المصالح العامة للمسلمين بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله. إذا أخذت الزيادة ولم تستطع ردها أو أجبرت عليها، هنا الزيادة تنفقها المصالح العامة في المساجد، على المساكين، في دور العلم، على حفظة القرآن، بناء دورات المياه، مدارس خيرية الفقراء والمحاويج والأيتام، توثقها هذه الزيادة بنية التخلص منها وتبرأ ذمته. هذا مصرف الأموال الضائعة، كل من كان عنده أموال ولا يعرف أصحابها ينفقها في مصالح العامة، إذا كان شخص معين معروف ينفقها بالنية عنه تصل إليه، أما إذا كان أصحاب غير معروفين أموال زائدة تحنت عليه برشوة أو ما ولا أعرف أصحابها أو ربا، فإنه ينفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال تكرر يقول: هل تشرع التهنئة بقدوم شهر رمضان؟
نعم، جاء في الحديث أن كان يبشر الصحابة بقدوم رمضان ويقول: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فيحط الخطايا. أخذ العلماء من هذا أن التهنئة في دخول شهر رمضان. نعم.
أيضا سؤال تكرر يقول: غدا صلاة الاستسقاء، علما بأن بعض مناطق المملكة قد رزقت شيئا من الأمطار الغزيرة، فهل يصلون الاستسقاء؟
نعم، ولو يطلبون المزيد المزيد من الخير، وأيضا يكونون يستسقون لإخوانهم في المناطق الأخرى وطلبا للمزيد من الخير والغيث. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا منك مرارا عدم صحة سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه إلا حديث العقيقة، فكيف يحكم بعدم صحة سماعه وهو سمع منه هذا أولا؟ ثانيا، قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد ثبت سماع الحسن من سمرة ولقيه بلا ريب صرح بذلك في حديثين، فكيف يكون الحكم والتوفيق حفظكم؟
أنا قلت فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، سماع الحسن من سمرة فيه ثلاث أقوال لأهل العلم، القول الأول أنه سمع منه مطلقا، والقول الثاني أنه لم يسمع منه مطلقا، والقول الثالث أنه سمع منه حديث العقيقة، وجاء يعني ما يدل على أنه سمع منه، مر بعض الحديث ما يدل أنه سمع من غير حديث العقيقة، لكن هذا خلاف العلماء، بس لو فيها أقوال على أحد الأقوال.
نعم.
نعم.
إن شاء الله
يسأل
عن درسي يوم غد الفجر، هل يكون هناك درس؟
نعم، على العادة كنا نقرأ إلى طلوع الشمس بعد ذلك بقليل، ثم ننصرف إلى مصلى الاستسقاء إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم صيام يوم غد الاثنين وهو يوافق 29 من شعبان؟
يجوز صيامه لمن كانت له عادة، لمن كان يصومه كان له عادة يصوم الاثنين والخميس، هذا يصوم من أجل عادته، أو كان يصوم يوم من رمضان الماضي أو نذر أو كفارة. أما من كان يصومه بنية الاحتياط لرمضان فهذا لا يجوز، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان فصام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، من كان له عادة يصوم، أما من لم يكن له عادة ولا يصوم صوما واجبا فإن عليه أن يفطر ولا يجوز له الصوم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز بناء المساجد من الفوائد البنكية والربوية؟
نعم، يجوز للتخلص منها، وتنفق أيضا كذلك على الفقراء والأيتام والمساكين والمشاريع الخيرية ومدارس تحفيظ القرآن وغيرها.
يقول السائل: هل يجوز أن أشهد مع رجل أعرفه بناء على ثقتي به؟
لا، لا يجوز لك. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن رجل أراد أن يشهد فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. والحديث فيه ضعف، لكن السلس به، المقصود أنه لا يجوز لك أن تشهد من أجل ثقتك بهذا الشخص، لا يجوز لك إلا أن تعلم سمعت أو رأيت أو حضرت، أما أن تشهد بمجرد ثقتك بالقرآن فهذا لا يجوز لك. نعم.
يسأل أحسن الله إليكم عن حكم العمل في البنوك وشركات التأمين.
إذا كان يباشر عقود الربا عقود التأمين فلا يعمل، أما إذا كان لا يباشر فهذا لا يحكم عليه بأنه فعل بأنه شهد، لكن يعتبر عمل معهم تعاون معهم. وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم المعاصرين، منهم من تساهل في ذلك ومنهم من شدد. نعم. نعم، اشتبه عليهم الأمر ما تبين لهم. نعم.
السؤال الأخير من المسائل من المغرب يقول: هل يمكن أن تذكر لنا حفظك الله بعض التوجيهات والنصائح للصائم ليحفظ صومه ووقته ولا يضيع عليه شيء منه؟ وهل يمكن أن تذكر لنا مثالا ليوم المسلم الصائم؟
يعني على المسلم أن يغتبط بهذا النعمة وبهذا الخير، فإن من بلغه الله شهر رمضان فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، لأن بلغ شهر رمضان والصيامة والعمل الصالح فيه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. وعلى المسلم أن يصوم مع الإيمان والاحتساب حتى يكون من أسباب المغفرة. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بالله ورسوله واحتسابا للأجر والثواب ورضا بشرعيته، لا عن تقليد ولا عن رياء متابعة للناس، بل يصوم عن إيمان واحتساب، هذا من أسباب المغفرة. وكذلك القيام، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى المسلم أن يستغل هذا الموسم العظيم بما يقربه إلى الله من الكتاب من تلاوة القرآن بالتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم والصدقة والدعوة إلى الله والنفع المتعدي الإحسان إلى الناس بدل المعروف بما يستطيع الإنسان ببدنه أو ماله أو جاهه وشفاعته وتوجيهه وإرشاده إلى ذلك من أنواع الخير وسائل الجيران وصلة الرحم. يستغل هذا الوقت بما يقربه الله، وكل الأوقات ينبغي المسلم أن يستغلها، لكن المواسم الفاضلة على المسلم أن يخصها بمزيد من الخير ومزيد من الاستغلال والإكثار من العمل الصالح انتهازا لهذا الموسم العظيم. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه والعمل الصالح نية واحتساب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويتوفنا على الإسلام خير مغيرين ولا مبدلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره. وما يعرف بالأصوات وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، قال سليمان: ادخل فإنك مملوك، ما تبقى ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. حدثنا مالك واسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، او قال: حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: اصبحت. حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبيه، فقال لي ابي مخرمه: انطلق بنا اليه عسى ان يعطينا منها شيئا. فقام ابي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة مأخوذة لحكم شهادة الأعمى وما تصرفاته كأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره كإمامته وقضائه وما يعرف بالأصوات، هل يعتبر أو لا يعتبر. وهذه المسألة فيها مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أنها تجوز شهادة الأعمى ويجوز نكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وإمامته وقضائه. والمذهب الثاني التفصيل، ذهب إلى هذا الجمهور ففصلوا فقالوا ما تحمله قبل العمى فإنه يجوز، وما تحمله بعد العمى فلا يجوز، وكذا ما يتنزل منزلة البصر. المذهب الثالث الإمام أبي حنيفة قال لا تجوز شهادة العمى بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة. والبخاري رحمه الله اختار القول الأول وهو الصواب، أن شهادة الأعمى صحيحة إذا كان يعرف الصوت ويبلغ الصوت، وكل ما يتنزل منزلة الصوت سواء من الأعمى أو من غيره، الشاهد إذا كان مختبئا وعرف الصوت ثم شهد فلا بأس، كما كان النسائي يختبئ لما حصل بينه وبين شيخه الحسن المسكين بحثة، كان يختبئ ويسمع تحديث ثم إذا حدث عنه يتورع ويقول حدث المسكين قراءتنا حدث المسكين قراءتنا عليه وأنا أسمع. فالإمام البخاري رحمه الله أدلة واضحة بأن لا شهادة الأعمى والتصرفات كلها صحيحة ومقبولة إذا كان يربط الصوت. ومن ذلك أيضا نكاحه وإنكاحه، ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتها، وينكح زوجته لا يعرفها إلا بصوتها لكن صوتها يتكرر عليه فيقع العلم بأنها هي، ولا فمتى كان عنده احتمال أو تردد فليس له نكاحها حتى يتحقق. ومن منع قال إن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه لأنه في زوجة وأمته وليس لغيره فيه مدخل. والصواب المذهب الأول، هذا بين الإمام البخاري بأن شهادة الأعمى والنكاح وإنكاح ومبايعته وقبوله في التأذين يؤذن فيقبل الناس قوله، وإمامته أيضا تصح إمامته يكون إمام ويكون مؤذن ويكون قاضيا. ولم يزل في العبيان تقبل تصرفاتهم منذ عهد النبوة إلى عصر هذا، فقد برز كثير من العميان على المبصرين، من ذلك ابن عباس رضي الله عنه كان أعمى وكان يعتمد قوله، وكذلك كثير من العلماء والأئمة أصابهم العمى وصرفتهم كلها مقبولة. الترمذي رحمه الله كان مقبول في تصرفاته، وكذلك أيضا في عصر الحاضر فالعميان تولوا الإمامة وتولوا القضاء وتولوا الأذان وتولوا الإفتاء وبرزوا على المصريين، وهذا معروف ومشاهد ومحسوس وأدلته من النصوص ومن الواقع لا تخفى، وهذا هو الصواب الذي ذهب عليه إلى العلم. أما قول الأحناف لأنه لا تقبل تصرفات الأعمى إلا من فيما طريقه الاستفاضة، هذا قول ضعيف مرجوح. وكذلك الجمهور الذي فصلوا وقالوا ما كان قبل العمى فهو مقبول صحيح وما كان بعد العمى فهو صحيح كان أيضا مرجوح. ولهذا قال مؤلف رحمه الله باب شهادة الأعمى وأمره جميع أمره، البيع والشراء والإقرار والإمامة والقضاء ونكاحه وإنكاحه، نكاح زوجته وإنكاحه توليه، فالإنكاح بأن تعقد النكاح لموليته فابنته وأخته وغيرها، وقبوله في التعليم يكون مؤذن وقت قوله. وكان عبد الله بن مكتوم رجل أعمى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن للناس في رمضان صلاة الصبح، وكان بلال يؤذن قبل ذلك في الليل، وكان رجلا أو كان عبد الله بن رجل الأعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، ويقبل الناس أذانه ويمسكون. وكذلك كان النبي يؤمره على المدينة إذا خرج المدينة في سفر، هذا دليل على قبول الأعمى في تصرفاته. وما يعرف بالأصوات كذلك كل ما يعرف بالأصوات ملحق بذلك، حتى من المبصر إذا عرف بصوته وسمع، كان يسمع مثلا صوت مفتي في شريط مثلا الآن، أو محدث أو داعية تكلم ويلقط صوته فيقول ينسبه إليه، سمعت فلان تكلم كذا وكذا، أفتى بكذا وكذا، سمع بالشريط لم يعرف صوته ويتحقق منه. إذا كانت حقق صوته فلا له عليه، ينسبه إليه، ينسب الفتوى إليه، ينسب الكلام إليه. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء، كل هؤلاء أجازوا شهادته، هذا هو الصواب. وقال الشعبي فجوز شهادته إذا كان عاقلا، يعني صحيح لا بد من العقل، كان بالغ عاقل، أما إذا كان صبي فلا، أو كان غير عاقل وفي عقله خلل أو في ديانته متهما في دينه أو في بطنه فلا، لا بد من هذا القيد كما قال الشعبي فجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه، يعني كان الحكم متوسط بين مذهب الجواز والمنع، يعني يقول رب شيء تجوز فيه يعني رب شيء لا تجوز فيه. قال الزهري وهو يؤيد قبول تصرفات الأعمى، أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة كنت ترده؟ يعني ابن عباس صحابي جليل جعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن فقه الله الدين وعلمه التأويل، وكان أعمى. فقال أولا ابن عباس لو شهد شهادة هل ترد شهادة ابن عباس؟ لا يرد، لا ترد، يعني وهو أعمى دل على أن الأعمى لا ترد الشهادة، هذا ابن عباس في مقدمة العليا ومعناه لا ترد شهادة. وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، يعني إذا كان صائما يبعث رجل ينظر له الشمس فغابت، فإذا أخبره لأن غابت أخذ بقوله أفطر. ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين، وهما ركعتي الفجر راتبة. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، فقال سليمان بن يسار ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. سليمان بن يسار كان مولى مكاتب لميمونة رضي الله عنها، فاستأذن عليه فعرفت صوته فعرفت الصوت، قال ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء، يعني ولا تحتجب عنك، كانت ترى أن المملوك لا يحتجب عنك سواء لها أو لغيرها، مملوك لغيرها. والصواب أنها أن الملوك إذا كان لها فهو محرم لها، أما كان لغيرها فلا. قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ثم قال أو ما ملكت أيمانهن. فالمرأة إذا ملكت يمينها عبدا ذكرا فهو من محارمها. وكان عائشة رضي الله عنها توسعت فترى أن المملوك لا يجب الاحتجاب عنه سواء كان مملوكا لها او لغيرها، ولهذا قالت لي ادخل فانك مملوك ما بقى عليك شيء، يعني كان كاتب موليته وميمونه كاتبها في شراء نفسه، لكن المكاتب لا يزال عبدا حتى يوفي الذي عليه، فان بقي درهم فهو عبد حتى يدفع ما عليه. هذا سلم بن يسار اشترى نفسه، كان مكاتب لميمونة لكن ما أكمل المكاتب بقي عليه، فلما استدل على عائشة قال ادخل أنت مملوك لا تزال ما بقي عليك شيء، ما لم بقي عليك درهم فأنت مملوك ولم تحتجب عنه. هذا توسع من عائشة رضي الله عنها، وهذا اجتهاد منها. والقول الثاني على العلم أن المملوك محرم للمرأة إذا كان مملوكا لها، وإذا كان مملوكا لغيرها فلا. والشاهد أن عائشة عرفت الصوت، عرف الصوت، استأذن عليها من وراء الحجاب فعرف الصوت فعملت الصوت، فدل على أن الأعمى له أن يعمل بالصوت، وأن تقبل شهادته وخبره ونكاحه وإنكاحه وتأمينه وإمامته وقضاءه. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة وهي التي تحجبت جعلت حجاب على وجهها وفتحت للعينين فتحة لعين واحد أو لعينين أجاز شهادته وإن لم ترى بالصوت تعرف بصوتها ولو كانت منتقبة. معلوم أن المرأة إذا كانت منتقبة متحجبة ما يعرفها ما يرى إلا شخصها فكيف يعمل يعمل بالصوت صوتها يعني. والفقهاء يرون أن المرأة لا تكشف وجهها إذا كانت تعامل شخص أو تشهد لا تكشف وجهها حتى تعرف لكن هذا يترتب عليه فاسق يرون أن المرأة إذا أراد أن تشهد أو تشتري أو تبايع تشتري من شخص قال أنا ما أعرف حتى تكشف وجهك حتى أعرف أبيع معك وأشتري. هذا قد يتخذ بعض الفساق في هذا الزمن دريعة للفساد إذا خشي على الفساد فليس لها قول مرجوح بل يمكن المبايعة معه وهي منتقبة ومتحجبة. سئل المؤلف رحمه الله على جواز هذه الأعمى وتصرفاته ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية اقتطفتهن من سورة كذا وكذا. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الصوت وعمل به فدل على الأعمى على أن الأعمى يقبل منه ما عرفه بصوته. الرسول سمع رجلا يقرأ في المسجد والظاهر أنه في بيته سمع قراءته في المسجد وهو لم يره فاعتمد صوته اعتمد القراءة ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات لكنه لا يستمر الإنسان. ولهذا قال لقد ذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا والإنسان ينسى. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قال قلت نعم. والشهادة النبي اعتمد على الصوت وعمل به فدل على أن الأعمى يقبل تصرفاته ويقبل منه ما عرفه بالصوت. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر في أذان بلال وابن أم مكتوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن أو قال حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبح. الحديث في قبول تأذين الأعمى ويقص عليه بقية تصرفاته. والحديث الثالث حديث نصر بن مخرمة حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن نصر بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قبع يعني يشبه حلة من فوق أو كرة جبة مثلا يزيعها على الناس قدم على الأقضية وزيعها على الناس فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيء. يقول مخرمة لابنه النسور قال النسور فقام أبي على الباب فتكلم ما دخل فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه ومعه قباء كالجبة أو كالدقة مسمى بالدقة لها أزرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما سمع صوت مخرمة وهو على الباب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنة يريه أعمى مخرمة أعمى يريه محاسنة بيده ويقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك أنا أبقيته لك. وكان مخرمة أعمى وكان في حدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يراعي غروفة مجرد ما سمع على الباب خرج معه قباء. مخرمة جاء يطلب من أن يعطيه قباء فالنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمع صوته حتى لا يقع في نفس الشيء وحتى لا يتكلم بشيء خرج في الحال ومعه قباء فأخذ بيده مخرمة ويريه محاسن يقول هذا خبأت هذا لك خبأت هذا لك. هذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام ويري مخرمة محاسن القباء وأزرته. والشاهد الذي عرف صوت مخرمة فعمل به ففيه العمل بالصوت فيه قبول شهادة الأعمى لما عرفه بصوته. نعم.
باب
نعم. ها؟
مركب إسماعيل في آخر الباب آخر شرح إذا جاء
إيش؟
إسماعيل
إيش فيه؟
الرقال إسماعيل ليس في حادث الباب
إيه؟ ليس في حادث الباب إيش؟
قال أحسن الله ليس في حادث الباب دلالة عن جواز مطلقة لأن نكاح الأعمال يتعلق بنفسه لأنه في زوجته وأمته وليس
هذا كلها السبب كلها كلها أن بعضهم قال أن النكاح لا يتعلق به يعني بنفسه لكن ليس بصحيح هذا رأي الإسماعيلي يعني قصر أنه يكون مع الأحناف في هذا استعاد منه قصر خلاف ما رأى الإسماعيل نعم كذلك قصة عبد المخرج ليس فيها تعلق بغيرهم هذا يعني كلا يعني قول مرجوح استعاد مرجوح نعم
باب شهادة النساء وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله
سبق أن قلنا المسألة فيها أقوال هي ثلاثة أقوال قول الأحناف عدم اعتماده قول الإسماعيلي مع الأحناف صم مع الأحناف وقول الثاني التفصيل بما قبل العمى يقبل وما بعده وقول الثالث قبوله مطلقة قبل العمى وبعده إذا تأكد من الصوت وكان عاقل والواقع والحس شاهد بذلك العلماء كثير من العميان برزوا وفاقوا على المبصرين في الإمامة وفي القضاء في العلم وفي الفتية نعم كما هو الواقع قديما وحديثا من عهد من الصحابة عهد من عباس إلى يومنا هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان أعمى كان معروف بالعلم والفضل والدهاء والقوة في الحق ثم بعد سماحة الشيخ الأنجليزي رحمه الله كالأعمى ثم الآن المفتي الشيخ العزيز بن عبد الله كذلك تتابع كل المفتين عميان وهم من أفضل الناس نعم
باب شهادة النساء وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى فقال فذلك من نقصان عقلها
نعم هذا باب معقود شهادة النساء وشهادة النساء مقبولة في نص القرآن فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن تضعون من الشهداء ولكن هناك بعض الأحكام لا تقبل فيها ليس للنساء مدخل كالقصاص والحدود والدماء هذه ليس للنساء مدخل النساء ما تشهد بالحدود إقامة الحدود والقصاص وإنما تشهد بالديون والأموال فالحدود والقصاص لا بد فيها من شهادة اثنين رجلين وأما كذلك أيضا في النكاح شهادة النكاح إذا أراد الإنسان يعقد النكاح لا يشهد امرأة إنما يشهد النساء الرجال والطلاق وكذلك والنسب والولاء هذه فيها خلاف الجمهور يمنعونها والكوفيون يجيزونها وهناك بعض الأحكام التي تتعلق بشهادة النساء خاصة وتقبل فيها شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدد مثل الرضاع والبكارة والسيوبة هذه لا تعرف من جهة النساء فإذا كانت امرأة عدد في الرضاع قبلت فشهادة المرأة التي قالت لعقبة في ليلة زواجه إني أرضعتك وزوجتك فقبلت شهادتها وكذلك في البكارة لا اختلف في البكارة وفي الثيوبة وما أشبه ذلك كل هذا تقبل في شهادة المرأة الواحدة فشهادة النساء مقبولة وقد تكون شهادة المرأة الواحدة العدد تكفي كما في البكارة والثيوبة والرضاع وفي الأموال والديون تقبل شهادة المرأة تكفي شهادة امرأتين بشهادة رجل كما قال الله تعالى في الديون والأموال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإلا نكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء العدل لا بد منها واستدل المؤلف رحمه الله على أن شهادة المرأة مقبولة بحديث سعيد بن أبي سعيد الخدري هو قوله صلى الله عليه وسلم حسب موضع الشاهد. أليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟ قلنا بلى. والشاهد أن اعتبر شهادة المرأة اعتبر شهادة المرأة وأن نصف شهادة الرجل. قال فذلك من نقصان عقلها. وأما نقصان دينها قال في الحديث ما رأيت من نقصة عقل ودين. نقصان دينها لأنها تجلس أيام الحج. فالمرأة ناقصة عقل ودين كما في الحديث ما رأيت من نقصة عقل ودين. ولكن هذا النقص في دينها لا يضرها, لا يضر هذا النقص في دينها لأنه ليس باختيارها. نعم.
باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا, وأجازه شريح وزرارة وأوفى. وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده, وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبيها. قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف قد وقد زعمت أنها قد أرضعتكما, فنهاه عنها.
نعم. هذه الترجمة في شهادة الإماء والعبيد. الإماء جمع أمة وهي الأنثى من الأرقة, والعبيد جمع عبد وهو الذكر من الرقيق. الذكر من الرقيق يسمى عبد, والأنثى من الرقيق يسمى أمة, والأمة جمع إماء والعبد جمع عبيد. فهل تقبل شهادة العبيد والإماء إذا كان مملوك يباع ويشترى؟ العبد يباع ويشترى والأمة تباع وتشترى. فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أنها تقبل شهادة العبد مطلقة بشرط أن يكون عادلا, إذا كان عادل. والعدل يعني هو البالغ العاقل الذي ليس متهما في دينه ولا في وطئ, يكون ما يكون عاصي, يكون مرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة, ولا يكون عندها ضعف في وطئه وكثير من النسيان وكثير لا يضبط. إذا كان عادلا بالغا عاقلا فإن شاء الله تقبل المطلقة في كل شيء في القليل والكثير. وهذا هو اختيار المؤلف خير رحمه الله في آية الترجمة, واستدل بحج عقبة. القول الثاني أن شهادة العبيد والإماء لا تقبل المطلقة, ونسب هذا إلى الجمهور, نسب الشرح إلى الجمهور. والقول الثالث أنها تقبل في الشيء اليسير. الشيء اليسير ذهب إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي كما ذكر المؤلف في الترجمة, قال تقبل شهادة في الشيء التافه الشيء اليسير. الصابر القول الأول أنها تقبل شهادة العبيد والإمام مطلقة في القليل والكثير بشرط العدالة. والعدالة تجمع شرطين, لا يكون متهما في دينه ولا سيئا في حفظه وبطه, فيكون عدل مستور الحال يعني لا مروءة ليس له جرعة على المعاصي ليس له على الكبائر, ويكون أيضا ليس عنده ضعف في حفظه وضبطه لا ضبط الشهادة, ويكون كثير النسيان ولا ضعيف الحفظ والضبط. فإذا كان كذلك فإن السبب المقبول في المطلقة. سئل المؤلف رحمه أيضا المؤلف الترجمة في آثار السلف. قال وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. نعم, لأن الرق وصف عارض, الرق أصلا وصف عارض, وكم الرقيق خير من آلاف الأحرار. الرق وصف عارض رقيق, رقيق اليوم رقيق وغدا يعتق ويصفر, فالرق وصف عارض. والعبرة في العدالة والضبط. إذا كان عدل دين ليس متهما في دينه ولا في ضبطه فإنها تقبل شهادته سواء كان عبدا أو حرا. وأجازه شريح وجرارة بن أوفى أجازه شهادته. قال ابن سيرين شهادته جائزة عند العبد لسيده، يعني إذا شهد العبد لسيده فلا يقول لأنه متهم، سيده الذي اشترى يشهد لا ما يقبل. ثم أن الابن إذا شهد لأبيه لا يقبل، والابن إذا شهد لأبيه الابن إذا شهد لأبيه أو الأب شهد الابن لا يقبل لأنه متهم في هذه الحالة. لا تقبل شهادة الفرع إلى الأصل ولا الأصل للفرع. الأبناء لا يشهدون لآبائهم وأجدادهم، والآباء والأجداد لا يشهدون لأبنائهم لأنهم متهمون، والعبيد لا يشهدون لأسيادهم. إذا شهد العبد لسيده فلا تقبل شهادة لأنه متهم. ولهذا قال المسلمين شهادة مجائزة إلا عبد السيد. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه، حسن البصري وإبراهيم النخعي أجازوا شهادة العبد في الشيء اليسير. وهذا التقييد لا وجه له، الصواب ما جاز في الشيء اليسير جاز في الشيء الكبير. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء، يعني وأكرمكم عند الله يقال، والمعنى أنه تقبل شهادة العبد، كل الناس عبيد لله وإماء لله، كل الناس عبيد لله وأكرمكم عند الله يتقكم، والمعنى أن العبيد تقبل شهادتهم والناس كلهم عبيد لله. مستدل بحديث عقبة بن الحال أنه تزوج أمه حديث أبي ذر قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، ليلة الزواج، ليلة الزواج ليلة الدخول جاءت أمة سوداء وقالت الزوج عقبة وزوجته قد أرضعتكما، يعني فأنتما أخوين من الرضاع. قال عقبة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأمة حيث نهاه عنها بشهادة أمة. نعم.
باب شهادة المرضعة. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه.
نعم. وهذا الباب في شهادة المرضعة، وأن المرضعة تقبل شهادتها إذا كانت عجلا غير متهمة، لا بد من هذا، أما إذا كانت متهمة فلا. فذكر فيها الحديث السابق في الباب السابق في استنباط الأحكام. الحديث الأول في الباب الأول ساق هذا الحديث لأنها أمة دل على قبول شهادة الإمام، وهنا ساقها على أنها مرضعة فدل على قبول شهادة المرضعة، وشهادة المرضعة الصحيح تقبل ولو كانت منفردة وحدها، لأن هذا من خصائص النساء ما يخصها. ولهذا لما قال إني قد أرضعتكما وأنكر ذلك عقبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل دعها عنك، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة المرضعة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه ذكر أبي بن سعد سمعت أحمد رحمه الله يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة قال تجوز على حديث عقبة بن الحارث، وهو قول الأوزاعي. وذكر ابن الشهاب قال فرق عثمان بين الناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم، هذا لا بد فيه صح ومحمول على أن هذه المرأة غير عادلة وغير ثقة. نعم.